بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة القصص، وفي بدايته أذكر مقدمات ستة كما جرت العادة. المقدمة الأولى: في اسم هذه السورة لم يعرف لها في المصاحف وكتب التفسير سوى اسم واحد، وهو سورة القصص، وذلك لورود هذه الكلمة في قول ربنا جل جلاله: فلما ذهب عن موسى، قال ربنا جل جلاله: وقص عليه القصص، وقص عليه القصص موسى عليه السلام بعدما سقى لتينك الفتاتين وأوى إلى الظل، ثم جاءه استدعاء إلى بيت الرجل الصالح. يقول الله عز وجل: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وهذه الكلمة أيضا جاءت في سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. وجاءت في سورة آل عمران: إن هذا لهو القصص الحق. ولكن هذه السورة سابقة على سورة يوسف وعلى سورة آل عمران. فالمقدمة الثانية: هذه السورة مكية، وقد نقل الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز اتفاق المفسرين رحمهم الله على مكيتها، سوى آيات يسيرة قد قيل بمدنيتها، وهي قول ربنا جل جلاله: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات نزلت في شأن وفد النجاشي الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وقعة أحد. لكن كما ذكرت لكم، موضوعات هذه السورة وأسلوبها يدل على أنها مكية بغير شك. ثم المقدمة الثالثة: في عدد آياتها وكلماتها وحروفها، أما آياتها فثمان وثمانون. هذه السورة فيها 88 آية، وأما كلماتها فكلمة وأربعمائة وألف، فيها 1400 كلمة وكلمة. وأما حروفها فخمسة آلاف وثمانمائة حرف، فيها 5800 حرف. هنيئا لمن قرأها، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. المقدمة الرابعة: في أوجه الشبه بينها وبين سابقتها، أعني سورة النمل، نجد وجوها للشبه. من هذه الوجوه افتتاح كلا السورتين بهذه الأحرف المقطعة، بهذه الأحرف المقطعة، وهذه السورة وقبلها سورة النمل وقبلها سورة الشعراء يقال لهن الطواسين، الطواسين، لأن سورة الشعراء والقصص كلتاهما افتتحتا طاسين ميم، وسورة النمل قد افتتحت بطاسين. ثم من أوجه الشبه أن سورة القصص، أن سورة النمل قد ختمت بقول ربنا وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وهنا هذه السورة قد افتتحت ببيان آية من آيات ربنا في نصره لنبيه موسى عليه السلام بأسباب ما كانت تخطر على البال منذ أن ولد إلى أن أهلك الله فرعون وقومه على يديه. ثم الوجه الثالث أن في سورة النمل ذكرا لقصة موسى عليه السلام، وفي هذه السورة المباركة تفصيل وإطناب منذ أن ولد موسى سلام الله عليه إلى أن أهلك الله فرعون وقومه على يديه. ثم وجه الرابع بأن في سورة النمل ذكر لسؤال ربنا جل جلاله أولئك المجرمين يوم القيامة حين قالوا يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. في هذه السورة سورة القصص تفصيل لتلك الأسئلة التي توجه إليهم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون إلى أن قال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم وجه الرابع أن في سورة النمل ذكرا لآيات ربنا جل جلاله في تعاقب الليل والنهار جملة كما قال جل من قائل ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أما في هذه السورة فتفصيل وإطناب قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ثم في سورة النمل تفصيل لأحوال الناس يوم القيامة، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فبين ربنا جل جلاله أن المسيئين تكب وجوههم في النار وأن المحسنين يأمنون ويجازون بخير مما عملوا. في هذه السورة إجمال في سورة القصص، قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فلم يذكر أمن أولئك الذين جاءوا بالحسنات ولم يذكر كب أولئك الذين جاءوا بالسيئات على وجوههم في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أما المقدمة الخامسة ففي مقاصد هذه السورة المباركة، يمكن إجمالها في ثلاثة مقاصد. الأول بيان مظاهر قدرة الله تعالى في إهلاك الظالمين والمغرورين، والثاني تثبيت المؤمنين وتقوية عزائمهم وتبشيرهم بأن العاقبة لهم، والثالث التواضع لله عز وجل المستلزم رد الأمر كله إليه. ثم المقدمة السادسة في موضوعاتها، هذه السورة المباركة قد اشتملت على عدد من الموضوعات، من ذلك التنويه بشأن القرآن والتعريض بأن بلغاء المشركين عاجزون عن الإتيان بصورة مثله. من موضوعاتها ذكر طغيان فرعون وإفساده في الأرض، ووعد الله عز وجل بإنقاذ المضطهدين وعقوبة المفسدين. من مقاصدها ذكر ميلاد موسى عليه السلام وما صاحب تلك الولادة من رعاية الله له وحفظه إياه، وأن الله قد آتاه الحكم والعلم. ثم قصة القبطي والإسرائيلي وما ترتب عليها من هجرة موسى عليه السلام من مصر إلى مدين، ثم ما كان من سقيه للمرأتين وزواجه من ابنة الرجل الصالح، ثم خروجه من مدين وظهور آثار النبوة وتأييد الله له بالمعجزات، وبعثته مع أخيه هارون عليه السلام إلى فرعون. أيضا من موضوعات السورة العظيمة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أذى قومه، وبيان ما يدل على أن هذا القرآن من عند الله، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع هداية من يحب، بل الهداية بيد الله وحده. من مقاصدها حكاية جانب من أقوال المشركين مع الرد عليها، وحكاية أيضا المصير السيء الذي ينتظرهم يوم القيامة. والسورة تختم بقصة قارون وبغيه على قوم موسى عليه السلام واغتراره بماله، وبعد ذلك الأمر بإخلاص العبادة لله والنهي عن الإشراك به. إخوتي أخواتي، إذا تبينت هذه المقدمات الستة فإننا نشرع بإذن الله في تفسير بعض آياتها بما ييسره الله عز وجل في هذه الحلقة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، طسم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه السورة المباركة هي واحدة من 29 سورة في القرآن قد افتتحت بالأحرف المقطعة، وهي واحدة من 13 سورة قد افتتحت بثلاثة أحرف. عندنا في القرآن 6 سور افتتحت بألف لام ميم، وهي البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة، وعندنا سورتان افتتحتا بطاسين ميم، وهي سورة الشعراء وسورة القصص. وعندنا 5 سور افتتحت بألف لام را، وهي سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. فالمجموع 13 سورة. قد تقدم معنا الكلام مرارا في أن الأحرف التي افتتحت بها هذه السور 29 يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، أو قولك طرق سمعك النصيحة، وأن هذه الأحرف 14 قد اشتملت على صفات الحروف كلها، ففيها من حروف الجهر وحروف الهمس وحروف الإصمات وحروف الإطباق وحروف القلقلة. وهذه الأحرف قد افتتحت بها هذه السور، والعلم عند الله تعالى من أجل بيان عجز المشركين عن معارضة القرآن. أولئك الذين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، ويقول الآخر إنما يعلمه بشر، ويقول الثالث إن هذا إلا سحر يؤثر، ونحو ذلك من تخرصات أولئك الكذابين. الله جل جلاله يتحداهم بأن هذا القرآن كلماته كلها مؤلفة من هذه الحروف التي تتكلمون بها يا معشر العرب، فإن كان الحال كما تزعمون أن القرآن كلام بشر أو أنه من تأليف محمد واختراعه، فها هي الأحرف دونكم، اصنعوا كما صنع محمد إن كنتم صادقين في زعمكم. لكن كما قال ربنا: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وكما قال جل من قائل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والله جل جلاله بين عجزهم حين قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالله جل جلاله افتتح هذه السورة المباركة بهذه الأحرف الثلاثة طاسيم ميم، ثم قال: تلك آيات الكتاب المبين. تلك إشارة للبعيد، إشارة لشيء بعيد. والقرآن الكريم تارة يشار إليه بما يدل على بعده كقوله جل جلاله: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وكقوله في هذه السورة: تلك آيات الكتاب المبين. وتارة يشار إليه بما يدل على قربه كقوله جل جلاله: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وكقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول أهل البلاغة: الإشارة إليه بالقرب لقربه من القلوب وقربه من الأفهام، والإشارة إليه بالبعد إشارة إلى علو منزلته وسمو مكانته عند الله عز وجل، وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. تلك آيات الكتاب المبين. الآيات جمع آية، والآية في اللغة هي العلامة، كما قال ربنا: إن آية ملكه، أي علامة ملكه، أن يأتيكم التابوت. تلك آيات الكتاب. وتقدم معنا الكلام مرارا بأن آيات الله نوعان: آيات مقروءة مسطورة، وهي آيات القرآن كما في هذه الآية، كما في قوله جل جلاله: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، وكما في قوله جل جلاله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والنوع الثاني آيات الله المنظورة، آيات الله الكونية التي بثها في كونه الفسيح، كما في قوله جل جلاله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وكما في قوله جل جلاله: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. تلك آيات الكتاب المبين. الكتاب المبين هو القرآن الكريم، وسمي الكتاب كتابا من الكتب وهو الضم والجمع، ومنه تقول العرب: تكتبت الخيل إذا اجتمعت، ومنه قيل للمجموعة من الجنود كتيبة. فسمي القرآن كتابا لأن آياته قبل ذلك حروفه وكلماته مجموع بعضها إلى بعض. وأما قوله جل جلاله المبين، المبين فهو من أبانا، أبانا اسم فاعل من أبانا، وأبانا يأتي لازما ومتعديا. إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبانا المقرفات من العراب، ويأتي كذلك متعديا، يأتي لازما ومتعديا. فالقرآن الكريم الله جل جلاله جعله كتابا مبينا، بمعنى أنه واضح في ألفاظه، واضح في معانيه، وأن الله جل جلاله قد يسره للذكر، فليس هو معقدا وليس فيه طلاسم ولا ألغاز، بل معانيه واضحة. وفي هذه الآية الكريمة التنويه بشأن القرآن وبيان جليل مكانته وعظيم منزلته عند الله عز وجل. تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو، النون نون العظمة، والتالي هو الله جل جلاله. نتلو عليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، نتلو عليك من نبأ موسى. النبأ هو الخبر العظيم، هو الخبر العظيم. أما لو كان خبرا لا خطر له فلا يسمى نبأ. فلو قيل مات حمار فلان فهذا خبر وليس بنبأ. ولذلك ربنا جل جلاله قال عما يتساءلون عن النبأ العظيم، قال تلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. فالأخبار ذات الشأن تسمى أنباء. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. موسى عليه السلام وذلك العبد الصالح الذي جعله الله نبيا رسولا وكلمه تكليما واصطفاه على البشر وأنزل عليه التوراة فيها تفصيل كل شيء، وقد أبلى بلاء حسنا في الدعوة إلى الله ومقارعة طواغيت زمانه، ودعا إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به، ونهى عن الشرك وعبادة غيره، وأظهر الله على يديه من الآيات الشيء الكثير، كما قال جل من قائل ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. وصاحبت مولده معجزات، ومما يأتي تفصيله في هذه السورة المباركة. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. أما فرعون فهو ذاك العبد اللئيم الذي جاوز حده وعدى طوره وادعى الربوبية والألوهية، فقال تارة أنا ربكم الأعلى، وقال مرة ما علمت لكم من إله غيري، وزعم لنفسه الصواب المطلق، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقد سار في رعيته سيرة العسف والظلم والجور، فكان سفاكا للدماء قتالا للرجال، ولا يقبل رأيا ولا مشورة. وفي الوقت نفسه أظهر الله من عجزه وخطئه وخطله وبلاهته وغبائه الشيء الكثير. هذا هو فرعون. من هو؟ الله أعلم. قد قال المفسرون بأن فرعون علم على كل من ملك مصر كافرا، مثل ما يقال كسرى لمن ملك الفرس كافرا، وقيصر لمن ملك الروم كافرا، و النجاشي لمن ملك الحبشة كافرا، والمقوقس لمن حكم مصر كافرا، هكذا. لكن ما اسمه؟ هل هو الوليد بن الريان؟ هل هو كما قال بعضهم رمسيس الثاني؟ هل هو مرمبتاح كما يسميه بعضهم؟ كيفما كان لا يعنينا هذا، لكن يعنينا أنه علم. والقرآن الكريم يكثر من ذكره لبيان أنه كان ظاهرة، ظاهرة ليست شخصية قد انقضى زمانها، وإنما هي سمات تظهر على بعض الحكام، ولذلك اشتق منها فعل فيقال تفرعن فلان. تفرعن أي شابه فرعون في عسفه وجوره وظلمه. نتلو عليك يا محمد من أخبار ذينك الرجلين، موسى الكليم عليه السلام وفرعون اللئيم لعنه الله. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون بالحق، هذه تلاوة مصحوبة بالحق، ليس فيها كذب ولا تزيد ولا خيالات ولا أوهام ولا أساطير ولا أباطيل، بل كما قال ربنا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وكما قال: إن هذا لهو القصص الحق. فالله جل جلاله يقص علينا ما كان، ما حدث كما هو من غير زيادة، والتركيز على مواطن العبرة في تلك القصص. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هذه التلاوة لا ينتفع بها ولا يستفيد منها إلا من كان بهذا القرآن مؤمنا ولهديه مقتفيا. ثم بعد هذا التشويق وهذا الإجمال، الله جل جلاله يفصل فيقول: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الله جل جلاله يذكر لهذا العبد الخسيس أربعة أعمال كلها قبائح ومنكرات. أولها العلو في الأرض، إن فرعون علا في الأرض، علا معنى تكبر وطغى وبغى، علا في الأرض شعر بالعلو. والعلو يا إخوتي ويا أخواتي صفة لربنا جل جلاله، فربنا سمى نفسه العلي العظيم وسمى نفسه العلي الحكيم، فله صفة العلو جل جلاله، علو الذات، فهو على عرشه مستو بائن من خلقه. وقد ذكر الاستواء في سبعة مواضع من القرآن، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة طه وكذلك في سورة الفرقان وفي سورة السجدة وأخيرا في سورة الحديد، لأنه استوى على عرشه جل جلاله، فله علو الذات وله علو الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالعلو لا يناسب العبد أبدا، العبد ينبغي أن تكون سمته التواضع وخفض الجناح والتطامن، وأن يعرف قدره بأن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وما بين هذا وذاك يحمل في جوفه العذرة تنتنه عرقة وتقتله شرقة وتؤذيه بقة. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. فمن تواضع لله رفع. العلو سمة من جهل قدره، من لم يعرف حقيقة أمره. ففرعون علا في الأرض، يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بأن الناس على أربعة أقسام. القسم الأول من يريدون علوا في الأرض وفسادا، وهم الملوك والجبارون وأمراء الجور، وفي هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ولعنه ونعله حسنة. قال: ليس ذاك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم والسخرية منهم والاستهزاء بهم. فالنبي عليه وربنا جل جلاله قال: فلبئس مثوى المتكبرين. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني: من يريدون فسادا بلا علو، كالسراق والمجرمين وشربة الخمور ومن يأتون الفواحش، فهؤلاء مفسدون بغير علو. الصنف الثالث: من يريدون علوا بغير فساد، كأصحاب الدين الذين يريدون أن يعلوا بدينهم في الأرض، أن يعلوهم بدينهم في الأرض. ثم الصنف الرابع: أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. هؤلاء لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وهم الذين قال الله فيهم في خواتيم هذه السورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهم الذين خاطبهم ربنا بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال لهم: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فالصفة الأولى لفرعون بأنه علا في الأرض. ثم العمل الثاني: قاتله الله وجعل أهلها شيعا. شيعا جمع شيعة، وهم الجماعة الذين يتناصرون على فكرة معينة، فالشيعة في اللغة هم الأنصار. وجعل أهلها شيعا أي طوائف وطبقات. ثم مظهر هذا التفريق: قال يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، فكان يستعملهم في المهن القميئة والأعمال الشاقة، ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هذا الملك الظلوم الجهول الغشوم كان إذا ولد لبني إسرائيل غلام ذكر فإنه يبادر إلى قتله، فإذا ولدت أنثى فإنه يستحييها من أجل أن يمتهنها، من أجل أن يتسلط عليها. ولا شك أن الإناث إذا كنا بغير ذكور فهن مظنة الضعف ومظنة تسلط الأعداء عليهن، ولذلك عد الله ذلك عذابا. فقال جل من قائل: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فعد استحياء النساء مع تذبيح الأبناء نوعا من العذاب. ولذلك من قديم العربي كان يخاف على ابنته هذا المصير، فيقول: مودته تهوى عمر شيخ يسره لها القبر لو قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبر. يخاف عليها جفوة الناس بعده. فقال الله عز وجل: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ثم العمل الرابع: الإفساد في الأرض، إنه كان من المفسدين. إن فرعون علا في الأرض، هذا هو العمل الأول. والعمل الثاني: وجعل أهلها شيعا، طبقات. ثم العمل الثالث: يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ثم الرابع: الإفساد. ولا إفساد أعظم من الشرك بالله، ولا إفساد أعظم من أن يدعو مخلوق مربوب الناس إلى عبادته من دون الله، إنه كان من المفسدين. والجملة تعليلية، أي أنه علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وأعمل فيهم سيف التقتيل لأنه كان من المفسدين. وقد قال المفسرون بأن ربنا جل جلاله ما قال إنه كان مفسدا، وإنما تحقيرا له بأنه واحد من جملة من أفسدوا في الأرض، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ثم قال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد النون نون العظمة، والإرادة إرادة الله جل جلاله، كما قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. ونريد أن نمن أن ننعم ونتفضل أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل. والأرض ها هنا الألف واللام لمعهود ذهني، والمقصود أرض مصر، أرض مصر. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، والأئمة جمع إمام، وهو من يقتدى به في الخير. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله جل جلاله بيّن أنه قد أنعم على بني إسرائيل بنعمتين: النعمة الأولى نعمة الإمامة، والثانية نعمة الإرث. أما الإمامة فالله جل جلاله بيّن سببها، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأما الشيء الذي جعلهم يرثونه بيّنه ربنا جل جلاله في قوله سبحانه: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. فهم ورثوا الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم والنعمة التي كان فرعون وقومه فيها فاكهين. وفي سورة الشعراء قال جل من قائل: كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وقال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. فقال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، نجعلهم ممكنين في الأرض، لأنهم قد أتوا بتلك الشروط الأربعة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون ذلك الملك الجبار الظلوم الغشوم، وهامان وهو وزيره المنافق الفاسد الذي كان يزين لفرعون أنه قادر على أن يبني له صرحا يبلغ به الأسباب، وجنودهما وجنود فرعون وهامان منهم من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون. ولو أن قائلا قال: كيف يري الله عز وجل فرعون وهامان وجنودهما من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون مع كونهم قد هلكوا؟ فالجواب بأن المراد بذلك أنه أراهم ذلك قبل الهلاك. ولعل هذا يدل عليه قول ربنا: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وجواب آخر قالوا: بل المراد ما أوقعه الله عز وجل بهم من هزيمة معنوية قبل الهزيمة الحسية، وذلك حين أرسل فرعون في المدائن حاشرين وجاءوا بكل سحار عليم، وواعدوا موسى يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وألقوا حبالهم وعصيهم، وأقسموا بعزة فرعونهم بأنهم هم الغالبون. فموسى عليه السلام ألقى عصاه فتحولت بأمر الله إلى حية عظيمة تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وأعلن أولئك السحرة أن فرعون قد أكرههم على ممارسة السحر، فكانت هزيمة معنوية بعد الهزيمة الحسية بإبطال سحرهم، ثم كانت الهزيمة الكبرى بإغراقهم في اليم. فهذا معنى قول ربنا: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إخوتي أخواتي، في هذه الآيات فوائد. الفائدة الأولى: بيان عظمة القرآن وعلوه تلك. الفائدة الثانية: أن القرآن الكريم واضحة معانيه، ظاهرة مراميه، لأن الله وصفه بأنه مبين. الفائدة الثالثة: تعظيم الإله جل جلاله ذاته العلية، ووجوب ذلك علينا، لأن الله قال: ونريد أن نمن، وقال: نتلو بالنون. الفائدة الرابعة: أن قصة موسى عليه السلام فيها أخبار عظيمة وفوائد جليلة، لأن الله سماها نبأ. والفائدة الخامسة: أن قصص القرآن مقرونة بالحق الذي لا باطل فيه. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، وأنه لا ينتفع بتلك القصص إلا من كان مؤمنا. وفي قوله تعالى: لقوم يؤمنون، نستفيد أن آيات الله جل جلاله وعبره وأيامه في الأمم السابقة إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنين، فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرته. والله جل جلاله يسوق هذه القصص لأجل هؤلاء المؤمنين، وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم شيئا، وليس لهم من تلك القصص نور ولا هدى. في قول ربنا: إن فرعون علا في الأرض، هذا بيان لما كان عليه اللئيم من العلو والكبر، وأن من علا في الأرض وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون ووارث له، وبئس الرجل من كان فرعون إمامه، نسأل الله العافية. في قوله سبحانه: وجعل أهلها شيعا، هل بنو إسرائيل من أهل مصر؟ اللهم لا، هم في الأصل جاءوا من الشام بعدما أخرجهم الجبارون، أو بعدما أخرجهم بختنصر، أو بختنصر بعد ذلك، لكن أخرجهم من أخرجهم. لكن الله قال: وجعل أهلها، يتفرع على هذه الفائدة أن من سكن أرضا وأقام فيها وإن لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليها وصار من أهل تلك الأرض، وجعل أهلها شيعا. وأيضا نستفيد من هذه الآية أن تفريق الأمة سبب لفشلها وذلها، وفرعون هو من أول من طبق سياسة فرق تسد، قاتله الله. وتمهيد القصة بذكر علو فرعون وفساد أعماله يشير إلى أن ذلك هو سبب انتقام الله منه، وكذلك بيان أن ربنا ينصر المستضعفين من أجل أن يحذر الجبابرة سوء عاقبة ظلمهم، وليرجو الصابرون على الظلم أن تكون العاقبة لهم. من فوائد الآيات أن من وسائل تعذيب فرعون لبني إسرائيل قتل أو تقتيل ذكورهم واستحياء نسائهم، لأن الله جل جلاله قال: وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. أيضا من الفوائد أن فرعون من المفسدين الكبار في أرض الله، وأن العلو في الأرض والعتو على الخلق والسعي بينهم بالتفريق يعد من الإفساد، الله قال: إنه كان من المفسدين. فمن كان على نقيض ذلك من التواضع للحق والخلق وجمع شمل الأمة وقصر عدوانه عنها فإنه من المصلحين، وكما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. من فوائد الآيات أن الإمامة في الدين منة من الله على من شاء من عباده، وأن التمكين من الله جل جلاله، وأن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها، ولا الإياس من ارتقائها إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين. فكما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمة الضعيفة من أسر فرعون وملئه ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم، فكذلك كل أمة مستضعفة. ومن استضعف لقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له. وفي هذه بشارة لإخواننا أهل فلسطين، وإن كانت الآيات في سياق بني إسرائيل إلا أنها سنة عامة، فغيرهم داخل في العموم اللفظي، لأن الله قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، أي في أي مكان في أي زمان، أو إذا قلنا بالعموم المعنوي وذلك باستعمال القياس. طيب، ربما يعترض إنسان فيقول إن هناك أناسا قد استضعفوا بالحق وقتلوا أو طردوا، فأين العاقبة التي تزعمون؟ الجواب: العاقبة لا تكون للشخص الحي، الشخص الجسدي فقط، بل تكون أيضا للشخص المعنوي. كم من الناس قتل بسبب قولة الحق فمات جسده، ولكن رفع الله قدره وأعلى شأنه، وجعل مقالته عبرة بعد وفاته، وجعل سيرته تتناقلها الأجيال. الآن مثلا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، الذي كانت وفاته سنة 51 و700، هذا الرجل إلى يوم الناس هذا كم يتناقل الناس أقواله، وكم يتبادلون فتواه، وكم يستدلون بما دون في كتبه. وقل مثل ذلك في شهيد الإسلام مفسر القرآن سيد قطب عليه رحمة الله، وغيرهم كثيرون ممن أضيروا وسجنوا وقتلوا لكن كتب الله لهم الخلود. أيضا من فوائد الآيات أن العلو الحق لله تعالى ولعباده المؤمنين، وأما علو الجبابرة والفراعنة فلا يغني عنهم شيئا في دفع نكال الله عز وجل بهم، ليكون ذلك عبرة لجبابرة المشركين من أهل مكة. في قوله سبحانه ونجعلهم الوارثين، نستفيد أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار ملكوها، فإن الوارث يملك ما ورث، فهم الذين يجعلهم الله الوارثين. ونستفيد أيضا فائدة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في درس الغد، بأن الحذر لا ينجي من القدر.